اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الموضوع بتاع الخطابة اللي احنا كنا ابتدأناه في المرة السابقة، وقلنا ان اصول الخطابة فكرة مرتبة بتعبير، ودول الثلاث اصول بتوع الايه، بتوع تكوين الخطبة: فكرة مرتبة بايه، بتعبير، زي ان انا ايه اعبر. الفكرة المرتبة او الفكرة ابتداء، ده احنا اللي احنا ما زلنا نتكلم فيه. اخونا الشيخ اشرف تكلم على جزئية في الفكرة، ونحن نتكلم على اخر جزئية، وهي اثارة الاهواء والميول. وده موضوع يعني كبير جدا، ونحاول ان احنا نبسطه من الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. بيقول: مرمى الإقناع الخطابي ليس هو الإلزام والإفحام فقط. كدام ده انت بتتكلم في فكرة عقائدية، وده اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نفهمه وبنمشي عليه، ان احنا اصحاب عقيدة، اصحاب ايه، عقيدة. وبالتالي انت ما بتواجه الناس، بتواجه الناس بالاعتقاد. في الحقيقة قد تكون هذا الاعتقاد إذا أنت حطيت له تصور عاطفي وإثارة الأهواء عند الناس والميول بتاعتهم، هتخرج بنتيجة قوية. وإلا ففي بعض الأحيان بتكون العاطفة والإثارة تغلب العقيدة. وأوضح مثال على كده أصحاب العقيدة الأولى على مستوى العالم هم مين؟ النصارى. أصحاب العقيدة الأولى على مستوى العالم اللي هم أكثر الناس، العقيدة عند النصارى قائمة على لا عقيدة، ولكن قائمة على قضية واحدة فقط. مين يقول عليها؟ ها؟ المحبة؟ لا، مش المحبة ولا التثليث، التثليث ده عقيدة. الفداء، ايش عقيدة الفداء؟ عشان تعرف ان انت ممكن تقعد تتكلم في موضوع فانت ازاي وتخلصه بجانب الاثارة، اثارة الاهواء والميول بتاعتها. عقيدة الفداء هي صلب عقيدة النصارى، وعقيدة الفداء عقيدة أهواء فقط، إثارة أهواء فقط. سيدنا آدم ده عند النصارى نزل إلى الأرض بالخطيئة. طبعا ما تسألنيش الكلام ده يعني معقول ولا غير معقول، أنا ما بتكلمش عن النقطة دي، أنا بتكلم على قضية الإيه، ازاي ان انا هقلل بالايه العواطف. عقيدة الفداء قايمة ان سيدنا ادم نزل من الايه، نزل من الجنة بخطيئة. الخطيئة دي ربنا عايز يغفرها للبشر. هيغفرها للبشر ازاي؟ هيجيب ابنه، هيجيب ابنه وينزله على الأرض عشان يخلصنا من الخطيئة دي. ابنه هينزل على الأرض، هيتمسك ويتصلب ويبصق في وجهه، في وجهه، ها، ويفضل مصلوب ويخر دم يا عيني، شفت بقى، ونفضل ايه نعيط، بلاش نعيط عشان الاخوه بتزعل، نبكي. نفضل ايه نعيط نعيط. ولذلك كان في فيلم في ال يعرض في ال في السليمات في اماكن العرض او في التلفزيون او غيره، قايم على الفكره دي، والناس بتقعد ايه في الاخر تعيط، وشربوا الايه، شربوا الفكره، ومش هيناقش في الايه، في العقيده، ان واحد وواحد وواحد يبقوا كام. هنقعد نختلف ومش هنناقش بقى اي فكره ازاي ان قول الله عز وجل ولا تزل وازره وزر ايه، مفيش. ليه؟ لانه قدر يسيطر على الايه، العاطفه. فالسيطره على العاطفه امر مطلوب جدا 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 جدا، واحنا نقول بحق مش بباطل. تعالى صوره ثانيه من صور العاطفه اللي ممكن انت ايه تحس بيها ان الناس كلها بتتجه ناحيتها. لو شفنا واحده امراه ظالمه واثمه وفيها كل الايه، وعماله تعيط وبتدعي على ايه، على جوزها مثلا، الناس كلها هتقف جنب مين؟ جنبها. لا، عشان دي مكسوره الايه، الجناح، مش كده؟ فالست دايما بتنتصر باثاره الايه، العواطف، الا ان تجد من يوقفها عند ايه، حدها. قالت ما جزاء من اراد باهلك ايه سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. طرحت القضية وحكمت فيها وعزت، دخلوا الايه؟ السجن. طبعا دي ست مكسورة الايه؟ الجناح، وطبعا هتبكي وهتثير الايه؟ العواطف الى غير ذلك، وبالتالي بتكسب الايه؟ القضية. الا ان في هذه القضية كان هناك رجل ايه؟ عاقل، وشهد شاهد من ايه؟ من اهلها ان كان قميصه الى اخره. فبنقول ان هذا الموضوع موضوع مهم جدا جدا جدا، واحنا بنتعامل مع جمهور الناس، ان احنا بجانب العقيدة اللي احنا بنحاول نبثها في الناس، لابد ان انت تعرف ميول الناس فين، ما تصدمهاش ابتداء ان كانت مش ماشية معاك، ما تصدمهاش ابتداء ان كانت مش ماشية معاك. وشيخنا الشيخ احمد قطيبة حفظه الله تكلم في مثل هذه الجزئيات في آخر محاضرة من محاضرات الفقه، وتكلم في موضوع الخطابة، وذكر قصة هنذكرها فيما بعد، ان ازاي ان انا ما اصطدمش بميول الايه، الناس، واخد الناس واحدة واحدة لغاية ما اوصلهم للفكرة ايه بتاعتي، لان انا ممكن اضرب في العاطفة بتاعتهم اللي موجودة قدامي مش هجيب نتيجه. يبقى لابد ان انا اتعرف على عقائد الناس واهواء الناس واثير العواطف بتاعتهم. نحن نتكلم بالحق، نحن نتكلم بالايه، بالحق، ولا نتكلم بالباطل. فبالتالي لابد ان انا ابحث عن اثاره الاهواء بتاعتهم من خلال عرضي للموضوع. يقول وان اكثر علماء الاجتماع يذهبون إلى أن الجماعة تقبل الدلائل العاطفية الوجدانية ولا تملها. ولذلك حتى تلاقي الصوفية قايمة على الإيه؟ قايمة على الحاجات العاطفية دي، ويقعدوا يحكوا إيه؟ حكايات وفيها إثارة ومواضيع، وتلاقيهم عايشين معاني مستوحاة من فكر من فكر عاطفية. ولا تقبل البراهين العقلية بل تسأمها. ولذلك احنا قلنا ان عقيدة الفداء عند النصارى او اي فكرة عند النصارى ما بيحاولوش ان هم يفكروا فيها، طالما ان هي مست قلوبهم بطريقة معينة فكرة الايه، الفداء. ولذلك اما يجوا نتكلم في العقيدة أما تيجي تشوف مناظر من مناظرين النصارى ووعاظ النصارى، أما يجي يتكلم في قضية التسليس ما يعرفش يتكلم في قضية التسليس، يخش على قضية الايه؟ الفداء، وإن إزاي المسيح نزل من السماء ثم يعني صلب وضرب وبثق عليه. وطبعا انت في الاخر لابد ان انت تعترف ان المسيح يعني نزل المخلص لنا، فبالتالي مش هتفكر في اي حاجة تانية. هذه الاثارة موجودة. مثلا ايام الثورة، ايام مجلس الشعب ومثل هذه الامور، اما خرج الشباب اللي هم حبوا يوجهوا المجلس في اول جلسات وجهوه ازاي والمجلس مشي معاهم عن طريق العاطفة اللي هي حقوق الايه؟ الشهداء. بل ان كل واحد من اللي تكلم في هذه القضية او كل واحد قدم كلمات في بداية مجلس الشعب عشان يرضي جميع الاطراف تكلم في حقوق الايه؟ الشهداء. ليه؟ لان اثروا الايه؟ العاطفة. هم طبعا لهم اغراض اخرى، هم عاوزين يشغلوا المجلس باشياء ايه؟ باشياء اخرى. طب هيشغلوه ازاي؟ طب الناس ممكن تنقلب، لان الناس طبعا هتقول لهم الشهداء وكيف ماتوا وان حقوقهم لسه ما جاتش و الى اخره. ابتدت المجلس ياخد خط وكيان ايه؟ اخر في اولى ايه؟ جلساته. بل ان هم كل مره يحاولوا ان هم يعطلوا المجلس يعطلوه عن طريق اثاره اهواء الناس وعواطف الايه؟ الناس. فالموضوع ده كيف ان احنا نستغله لصالحنا؟ نستغله الايه؟ لصالحنا بالحق وليس من الباطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لايه؟ لسحرة. إن من البيان لسحرة. فممكن الواحد يتكلم بطريقة لا يجيد فيها التعامل مع الناس، والآخر يتكلم بطريقة وإن كانت طريقة خاطئة وإيش ويستطيع إن هو يتعامل مع الناس. ولذلك قضية إن من البيان لسحرة العلماء اختلفوا فيها، هل هذه للمدح أم للإيه؟ للذم. مش هو ده منطلق الكلام عندنا. ولكن ان فعلا ممكن الانسان يتكلم كلام ويسحر به من ايه؟ من امامه، وقد يكون بالحق وقد يكون بغير الايه؟ الحق. فلابد ان احنا نستشعر هذه القضية المهمة. اما عن القواعد العامة لإثارة الاهواء والميول، القواعد العامة لإثارة الاهواء والايه؟ والميول، يقول ان طرق الاتصال بقلوب الجماهير من السامعين كثيرة متشعبة، وكثير من الخطباء يسلكها بذكائه وقوة قريحته وحسن استعداده وصدق إحساسه وقوة فراسته. يبقى كيف نصل للناس؟ كيف نصل لجمهور السامعين؟ لابد ان يكون في ذكاء، لابد ان يكون في فراسة، لابد ان يكون في صدق، وده مطلوب على الدوام. اول هذه الطرق يقول الاعتقاد بصحة ما يدعو إليه. الاعتقاد بصحة ما يدعو إليه. يجب أن يكون الخطيب شديد الثقة بقوله، فلا يكون مضطربا خائر النفس غير قوي الإيمان، وإلا سرى ذلك الضعف إلى سامعيه، فإنه لا يؤثر إلا المتأثر، وما كان من القلب يصل إلى القلب. يقول: تكلم رجل عند الحسن البصري بمواعظ جمة ومعان تدعو إلى الرقة، فلم يرى الحسن قدرك، فقال الحسن: إما أن يكون بنا شر أو بك. يشير إلى أن النفس المطمئنة الواثقة بما تقول المذعنة له لابد أن يصل كلامها إلى شغاف القلوب. أنا أذكر قصة، هو بيقول صدق الاعتقاد بصحة ما يدعو إليه. طيب هأذكر قصة سيدنا أبو بكر عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم. الكل قد هاج في ذلك الوقت، وما استطاع أحد من الصحابة وعلى رأسهم سيدنا عمر أن يتمالك نفسه، وأخذ الناس في البكاء وعدم التصديق، أمر صعب. صاحب العقيدة هنا الذي يعتقد صحة ما يقول خرج عليه وأثار عاطفتهم بشيء عقائدي عظيم. يعني ممكن أنا أثير العاطفة بشيء إيه؟ عقائدي. قال إيه؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من الذي قال هذه الكلمات؟ هو صاحب الرقة، صاحب الحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صدق اعتقاده وقوة هذا الاعتقاد ركيزة قوية استطاع بها أن يسكن عواطف الناس بأن يفهموا حقيقة الأمر، وأن يعلموا أن الأصل عبادة الله تبارك وإيه وتعالى. فلولا أنه كان قويا صحيح الاعتقاد لاهتزت المسألة إيه منه. فلابد في عند إثارة الأهواء والميول إن أنا أكون معتقد ما أقول، معتقد ما أقول. وخلي بالكم أخوانا العناصر بتراجع نفسها كل شوية، العناصر بتراجع نفسها كل إيه شوية. صدق الاعتقاد. يقول بعض الحكماء أو بعض علماء الاجتماع إن إيمان الخطيب كحبال الجاذبية التي تجذب الجمهور وتوثق عرى التأثير بينهما، فأي شك أو ضعف في إيمانه يقطع تلك الحبال فينفض الجمهور أو فينفض الجمهور من حوله. ف كأن هنا إثارة الأهواء والميول يا أخوانا مش ناتجة عن كلامه بس، ولكن الصدق النائحة الثكلة صاحب الهم صاحب العقيدة الصحيحة هو الذي يستطيع أن يؤثر في الناس. وفي الحق أن قوة الاعتقاد تكسب الكلام حرارة، والصوت رنات مؤثرة، والألفاظ قوة، والمعاني روحا، وتجعل من الملامح والنظرات نورا يشع شعاعا يصور ما في القلب من إيمان قوي وإخلاص عظيم. فهذا جزء من إثارة الأهواء والإيه والميول، إن الإنسان يكون قوي العقيدة، بحيث إذا تكلم جذب قلوب الناس إليه. أيضا الأمر الثاني المشاركة الوجدانية، فيجب أن يحس الخطيب بإحساس الجماعة ويشعر بشعورها، يغضب لما يغضبها، يفرح لما يفرحها، ذكر الدكتور جوستاف لبون حادثة رآها في أثناء الحرب السبعينية، فقال رأيت ذات يوم أناسا، وخلي بالك بقى من الإيه، أدي بقى إيه اللي إحنا نقدر نقول عليه الشغل السياسي، يعني ممكن نحط الجزئية اللي إحنا هنتكلم عليها دي في الجزء الإيه السياسي، وحرجع بإذن الله للجزء العقائدي مرة أخرى، لأن إحنا لابد إن إحنا ما نبقاش كلامنا يعني إيه فارغ من ذكر المعاني العقائدية اللي هي أصل في إثارة الأهواء حتى تكون صحيحة. يقول رأيت ذات يوم أناسا يسوقون أحد قواد الجيش العظام إلى سرايا اللوفر، يعني تقريبا واخدينه على القسم أو إلى المعسكر أو إلى خلاف ذلك، حيث مقر الحكومة، والناس أكداس من حوله يزمجرون ويتميزون غيظا، وهم يتهمونه بأنه كان يأخذ رسم أحد المعاقل ليبيعه للأعداء. فلما وصلوا به خرج أحد أعضاء الحكومة، وكان خطيبا ذائع الصيت يخطب في الناس وهم ينادون الموت الموت عاجلا. يقول راوي القصة وكنت أنتظر منه أن يبرهن لهم على فساد التهمة، يقول لهم مين اللي قال لكم كده، مين اللي قال لكم ان هو بيرسم او بيرفع موقع عشان يبعته للاعداء، ده المفروض ان هو هيعمل ايه الخطيب، هيعمل ايه، هيعمل كده او يعني يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبينوا. هنا لو قال لهم الكلام ده في الوقت ده هيعمل ايه، مش هيسمعوا له، هيصدم المشاعر ايه عندهم. يقول ان الفريق المتهم رتبته يعني هو احد المهندسين الذين اقاموا الحصول، وان رسومها تباع في المدينة عند جميع باعة الكتب، يعني الراجل ده المتهم الرسوم دي بتتباع في اي حتة. طب لو قال لهم الكلام ده وقال لهم خلي بالكم ان الرسوم دي بتتباع في اي ايه، فهم جايين يقولوا الموت، الموت مش هيسمعوا له. يقول إذ سمعته على نقيض ما ظننت، قال لهم حاجة تانية خالص، يقول وهو يتقدم نحو الجموع سيأخذ منه العدل أخذا لا رحمة فيه، فاتركوا حكومة الدفاع عن الأمة تتم التحقيق الذي بدأتموه وسنزجه في السجن حتى حين. ما لكمش دعوة، احنا ده احنا عن ايه هنحقق معاه وهنحطه في السجن. ايه اللي حصل بعد كده؟ الثورة بتاعت الناس ايه؟ هدئت. لكن لو حصل صدام ابتداء كان الخطيب ده عمله في ايه؟ ضربوه. لكن هو هدأ من روعهم، تفرق الجمع ولم يمضي ربع ساعة حتى كان هذا الرجل في دار، وانتهت القصة وانتهت القضية. ليه؟ هنا هو بيستخرج هنا ايه؟ ازاي ان انا اشارك الناس ايه؟ وجدانهم، ما اخدهمش دفعة واحدة، ما احاولش ان انا اكتم العواطف بتاعتهم، لابد ان انا احاول ان انا افرغها شيء ما، وبعد كده لو في حق أقوله أقوله بعد ذلك. أيضا القصة اللي كان ذكرها شيخنا الشيخ أحمد وهو يتكلم في موضوع ما، رمز أو تكلم في جزئية من هذه القصة، يعني برضو نفس المعنى، القضية إن أنا ما إيه ما يعني لو أنا شايف الناس على شيء معين ما هاجمش مرة واحدة، احاول ان انا ايه اوصل معاهم ان انا حتى على طريقهم وان انا معاهم، ثم اخذ بايديهم الى ما اراه. ولذلك في بعض الاحيان كان زمان في القرن الماضي اثناء الثورات والمظاهرات، فيطلع واحد، ودي كانت الحكومة بتعملها، يطلع واحد من وسط الايه الجموع الثائرة ويهتف ضد الايه ضد الحكومة، وكل الناس هتعمل ايه في ساعتها؟ هتهتف معاه، وبعد كده خلاص ياخد الناس بعد كده ويسير بهم كيف ايه كيف شاء. فدي قضية نخلي بالنا منها، ان احنا كيف ان احنا ما نهاجمش الناس ابتداء، وده في نوع من الذكاء بلا تنازل عن الحق، بلا تنازل عن الايه عن الحق. القصة يقول وهو ما جاء على لسان أنطونيو في رثاء قيصر مع الثناء على بورتاس. كان في رجل بروتاس، انا قلت لكم ان الاسماء مش متشكله عندي، بروتاس ده عمل ايه؟ قتل ايه؟ قيصر، وطبعا بالتالي قال على بروتاس كلام ايه؟ قال على قيصر كلام ايه؟ شديد جدا لغايه ما الناس كرهت ايه؟ قيصر. قال ايها الرومان، ده بقى انطونيو، بني وطني اعيروني اسماعكم، فاني ما جئتكم لمدح قيصر ومناقبه ولكن لأواريه لحده وأهيل عليه التراب. يعني مش جاي أمدح الراجل ده، أنا جاي أحطه في الإيه؟ في التراب. الناس كده هتفتكر إنه مع مين؟ مع قيصر ولا معاهم؟ معاهم. فقد جربنا على أن ما يعمل الإنسان من شر يخلفه، وما يعمل من خير يرمس معه، يعني يدفن معه. قال لكم الرجل القاتل بقى اسمه ايه؟ بروتس. بروتس وهو رجل الشرف الصميم. ولذلك تجد في بعض الأحيان أما تجد الجماعة اللي بيطلعوا في التلفزيون مثلا يذكروا اسم أحد الايه الـ 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 الأمريكان، أحد المثل اللي هم مثلا مرشحين المحتمل لإيه للرئاسة، فأقول لك والله ده راجل كويس جدا بس في كذا وكذا وكذا، ماشي. ما بيبتديش بإيه؟ بالهجوم. احنا بنشوف بعض إخواننا بيتصرف بهذه الكيفية، إن لو بدأ بالهجوم عليه وقال ده عميل أمريكاني الناس ممكن ما إيه ما تقبلش، لكن الناس بتقبل في الأول. إن احنا نقول كلمتين إيه نذكره، أن يكفي أنه هو مثلا على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير أو لآخره، فهذا رجل محترم. ولكن فهو يقول يقول وهو رجل الشرف الصميم. إن قيصر فيه طمع، إن الرجل قال لكم اللي قتلوا إن قيصر فيه طمع، فإذا كان كذلك كان ذنبه يوجب الأسى والأسف، كما كان جزاؤه أدعى للحزن والشجن. إني أقف بينكم الآن في جنازة قيصر بإذن من القاتل، وهو رجل النبل والفضل، وبإذن زملائي الآخرين، وكلهم مثله أجلاء فضلاء، ولكن قد كان لي في قيصر صديق حميم وبر كريم لم أعد فيه الطمع الذي يرميه به هذا الرجل. أتاكم قيصر بالأسرى مكبلين فملأت دياتهم الماء، يعني بيفكرهم بقى بإيه؟ بما كان يفعل قيصر بهم، إنه جاب لكم الأسرى وانتوا خدتوا الإيه؟ الديات بتاعتهم. فين الإيه؟ فين الطمع بتاع إيه؟ بتاع قيصر. كان قيصر يبكي شفقة ورحمة كلما ظرفت الفقراء دموع الفاقة والإملاء، وعهدي بذي الطمع أخشى طبعا، يعني صاحب الطمع بيكون خشن الايه الطبع. طب فين هذا الرجل الذي ايه الذي يبكي؟ يبقى اذا انتم تتكلمون عن رجل بكاء، رجل ليس بايه بطامع. الناس ابتدت ايه تبتدي واحده واحده تتحول من الى، يبقى لو هو صدمهم في الاول وخدهم في الأول لمفهوم اللي هو عايز يقوله مش هيستطيع ان هو ايه يصل لقلوب الايه الناس. هو شاركهم الأول مشاركة وجدانية، وبعد كده ايه اللي حصل؟ ابتدى يفرنط لهم ايه يعني الشبهات التي كانت ايه موجودة على قيصر. ابتدى الناس، قال أحد السامعين الظاهر أن في كلامه شيئا من الحق، وهكذا ابتدت الناس مرة واحدة مرة في الثانية في الثالثة تبتدي إيه تسمع. لكن أنا لو صدمت مشاعر الناس ابتداء لن أستطع أن أصل إيه إليهم، سيكرهونني. ثم يستمر في كلامه وينتهي من خطبته إلا وقد تحفزت الجماعة للانتقام من قتلة قيصر. يبقى المشاركة الوجدانية مطلوبة مع الناس. ازاي ان انا افهم الناس دي بتتكلم في ايه، ميولها ايه، اهواءها ايه، واذا كان انا عندي حق وانا صاحب دعوة ان انا اخدهم مرة تلو الاخرى. يعني زي ما بيقولوا بيفض الشحنة ايه بتاعتهم. طبعا مش بالباطل، نحن نتكلم على الايه، على الحق. وده تستطيع بعد كده ان انت تؤثر في الايه، في الناس، وتصل بهم الى مرادك. كان في قصة جميلة جدا جدا في السيرة، وطبعا الشيخ محمود شيخنا قاعد معانا، ولكن يعني ايه هنستأذنه ان احنا نرويها، لان هنشوف فيها كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الانصار من الى، من الحزن او من الخوف او من شيء معين في نفسهم الى ان يبكوا في النهاية لهذه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ارويها على مسامعكم دون تعليق لان الوقت قد اذن. هذه الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد، وفي جزء منها في البخاري. يقول روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم لقى والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عطى قومه وخلاص، كأن ايه يعني النبي هيبعد عننا، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم ما صنعت في هذا الفي الذي أصابته، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي هيبتدي بالعقيدة وبعدين هيثير أهواءهم فيما بعد. يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار. وهنا بقى مش هيصدم عواطفهم ابتداء، ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لرسوله المن، لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا؟ ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة، الشيء الحقير يعني، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيش؟ إلى إسلامكم. شوف العاطفة. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، ولو سرك الناس شعبا وسركت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم بإثارة عواطفهم إلى أن بكوا بعد أن كانوا إيه؟ يجدوا في أنفسهم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.